القاعدة التي بعدها الأصل في العبادات بالبطلان حتى يقوم دليل على الأمر. القاعدة التي بعدها الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. أعيد، الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. هل يلزم من التحريم البطلان إخواني؟ يلزم؟ يلزم من التحريم من الشيء باطل؟ هذه قاعدة تأتينا وعويصة تحتاج إلى تفصيل. كيف يعني؟ يعني رجل سرق سكينا، سرق سكين، هذا حرام؟ حرام. ذكى الشاة فيها، هل ذكى الشاة حرام؟ حرام ولا حلال؟ طيب، رجل سرق قلنسوة عمامة وغطى رأسه فيها وصلى، صحيح ولا باطل؟ طب لو أن رجلا سرق ما يستر عورته وصلى بالثوب المسروق الذي يستر العورة، صحيح ولا باطل؟ هذه ما سنأتيه إن شاء الله، هذا ما سنأتيه في مثال في قواعد قادمة. كذلك الماء في الوضوء، سرق ماء وتوضأ فيه، كذلك إذا غصب أرض صلى عليها، كذلك إذا أمثلة كثيرة جدا، صلى ولم يخاف الذهب. نعم، نأتي هذا إن شاء الله، نأتي إن شاء الله. طيب، نبقى في قواعدنا. لذا قلت أنا أريد فقط هذا أنبه على أني قلت إيش حتى يكون دليل على إيش، على البطلان أو التحريم، يعني فرقت بين البطلان والتحريم من هذا الباب، يعني في فرق بين البطلان والتحريم، ولا يلزم من التحريم البطلان إلا بقواعد تأتينا إن شاء الله. نكتب هاتان قاعدتان عظيمتان، وقضيتان كليتان، وقضيتان كليتان جامعتان. أحكام الشريعة قسمان، مكتوب أحكام الشريعة قسمان: العبادات التي تربط بين الإنسان وربه عز وجل، فالأصل فيها الحظر، فالأصل فيها الحظر، إلا ما أمر الله به، إلا ما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاملات التي تربط بين الإنسان، نعم، قسم الثاني المعاملات، مش قلنا أحكام الشريعة قسمة؟ العبادات، المعاملات التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان. لذا كان الأصل فيها الجواز، إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع الناس في ضيق كبير، وإلا وقع الناس في ضيق كبير وحرج عسير. يعني تخيلوا لو أنه الأصل في المعاملات الحرمة، حتى يجي دليل، فبدك آية القرآن تقول حتى الراس حلال، وآية تقول إنك تمشي من بيت فلان لبيت فلان حلال، وآية تقول إنه كل عمل بدك تكون فيه من الجلوس الاستكاء والجلوس والقيام والقعود ليش؟ هذا شيء حلال، هذا مش يصير مشكلة. فلو كان الأصل في معرفة الحين بحاجة تتكلم مع الجرع على اليمين أو على الشمال أو مع فلان أو مع فلان هذا خاص خاص، هذا مصيبة، هذا حرج كبير جدا. لأن الأصل في العبادة أنها طاعة نصوص، فلا نقبل عبادة وطاعة إلا بنص. أما الأصل في المعاملات فيما بيننا فيما لا يكون عبادة خاصة من العبادات، الأصل أننا نفعل الحلال حتى يأتينا إيه؟ كثير من الناس يقول لك يا شيخ حكم صلاة كذا وكذا، شو الرأي؟ شو الدليل على منعها؟ الناس يصلوا قيام رمضان في الإسراء والمعراج، شو حكم عصر قيام الليل في صلاة الإسراء والمعراج؟ شو حكمها؟ حرام. شو الدليل؟ ما أنت تريد الدليل منك مش مني، أنا أريد منك الدليل. أنت لا يمكنك أن تعبد الله إلا بدليل. أما أن تعقل ما يطيب لك وما يحلو لك وما ينفعك في دنياك، هذا الأصل في إيش؟ الحلم. الآن من أين جاءت هذه القاعدة؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ الأدلة على القاعدتين، على القاعدتين معا، فأختصر والوقت طال. أولا الأمر والنهي هما فرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ شرع ربنا يا إخواني أمرنا، أليس كذلك؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. شو الدين القيم؟ الحكم لله، الأمر والنهي، هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم، الأمر والنهي. فالأمر والنهي هو شرع الله عز وجل، وبالتالي العبادة إذا ما كان فيها أمر كيف نعرف أنها عبادة؟ فكيف نتصرف فيها إلى الله عز وجل؟ فلا نستطيع أن نحكم أن هذا الشيء يعني الله يحبه الله يريده ويطلبه إلا إيه؟ إلا إن أمر. فما لم يأمر ما نعرف. أما العادة الأصل فيها أنها تفعل عادة، لها مسمها نصيب تكرر وتفعل على أنه لا محذور فيها، فما لم يأتينا محذور لا نستطيع أن نحكم بأن هذا الأمر. الثاني والأكثر ثانيا كان أحمد أي إمام أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف. كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دلت الرواية على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل. أم لهم شركاء عيد دلت الرواية على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل. إذا الأصل في العبادات وفي شرعه الأمر والنهي أنها باطلة حتى يأتي النص لا يصلح وسلم إلى أحمد في محله. ثالثا العادات الأصل فيها الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو أصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه فهو أصل فلا يحذر منها إلا ما حرمه. العادات الأصل فيها الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفوا يروى عن سلمان يروى عن ابن عباس يروى موقوعا وموقوفا وحتى الموقوف له حكم مرفوع. فلا يحذر منها الا ما حرمها. منها ايش يحذر منها من عادات الا ما حرمه الشرع. والا دخلنا بما قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا لماذا تحلون تحرمون يا مشركون وأنا قد رزقتكم وحللت ذلك عليكم لماذا تقول هذا الحرام. إذا يوضح هذا نقرأ نكتب قلنا فجعلتم منه حراما وحلالا. أعيد طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا قلنا بعد الآية فجعلتم منه حراما وحلالا نكتب ولهذا ذم الله المشركين ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه. فقال في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. هذا في موقف قلنا وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى أعيد وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. اكتب رجالها راجع مجموع فتاوى ابن تيمية 29 مجلة 29 صفحة 16-18 في توجيه الآيات على هذا الأصل. وأنتم طلبة العلم تراجعون 29 صفحة 16-18 والفتاوى هنا في المجموع في المسجد موجودة أهل المسجد يرجعون في المسجد. طيب نكتب دليل آخر وهو أخير وعلة كثيرة رابعة ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل أمر عليه أمره فهو غير مردود، ويدل بمفهومه على أن كل أمر عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه. ماذا تريد؟ أعيد لك. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه. الحديث وارد إيه؟ في العبادات الطاعات والقربات، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو، فإذا لا بد من أمره من دينه وشرعه يكون عليه الدليل النص. الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم عليها الدليل. هذه بعض الأمثلة، هذه بعض الأدلة وهي أطرحها وأوضحها. فإذا نحن نقول أن القاعدة نمسك الآن كتابة ونختم حتى لا نطيل عليكم، نقول أن الأصل في العبادات إيه؟ البطلان حتى يقوم عليها الدليل. والأصل في المعاملات الحين حتى يقوم عليها دليل الحافظ أو المسك. طب في الأمثلة على هذا، الأمثلة على هذا أمثلة كثيرة. مثلا في الصلاة شو الصلوات في العرب؟ صلوات الأيام الأسابيع. عند الصوفية يوم السبت للصلاة، يوم الأحد للصلاة، يوم الاثنين للصلاة، يوم الثلاثة للصلاة، يوم الأربعاء للصلاة، أو آيات في كل يوم صلوات، في صلاة الصبح تقرأ، في صلاة الظهر تقرأ آيات معينة. وهذا كله الأصل في العبادات إيش؟ توقيت. فما لم يثبت لنا الكلام مردود على صاحبه. وأول من شاء هذه الصلوات أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، ورددها بعده أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء إحياء علوم الدين. هذا كلام باطل، هذا عبادات لا نلتفت إليها حتى يقوم عليها إيش الدليل. هذا مثلا. مثل آخر، صلوات الأشهر، صلوات المواسم والأشهر، مثل صلاة الرغائب اللي بتفعل في رجب، ما زالت تفعل في بعض الكتايا والزوايا اليوم. يقول أبو محمد المقدسي، أبو شامة أبو محمد المقدسي في كتاب الباعث، يقول دخلت بيت المقدس سنة 448، فوجدت رجلا نابلسيا، اسمه ابن أبي الحمراء، يصلي بالناس صلاة مبتدعة، قال فتدار، وكان صوته جميلا. هذا من أسباب الضلالة، أسباب الضلالة إنه منزليا مكحل ناعم. أسباب ضلالة من الناس لو واحد جمعها في التاريخ يجد أجبا ويجدها إيه؟ تكرر. قالوا جد صوت، يعني صوت جميل، واحد صوت جميل بالناس، ما بيكفيك يا رمضان، لابد ليه إيه؟ الإسراء والمعراج وعيد المولد النبوي صلوات ربي على السلطان. قال فاجتمع الناس فكثروا، فاجتمعوا كل سنة. قال في العام القادم جاءني واستتابني وأتبته، استتابني. قال لي يا شيخ أنا لم أتوب. قال وما زالت الصلاة إلى الليل. هو تاب وإيش؟ تقبل توبة المبتدع إن تابه بدعته الخلقة تقبل. قد رجل رمى السهم وأراد أن يقتل، فكان بعد أن رمى السهم وقبل القاتل. هل هو قاتل؟ لنا أيضا تخريج هذه الموضوع على القواعد، تأتي إن شاء الله، هذه مواضيع لا تنتهي نطقة الدرس. العلم تقتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إخواني، مثل صلوات اليوم يعملها بعض العلم فيما بلغني انه هو ليس إسراء المعراج. والله اليوم في مثلا المسلمين عندهم صار حدث من حوادث بدنا نقوم الليل نجد حدث فخطأ. هذه العبادة تنقل الناس كما قال النبي من يوصد صواحب الحجرات في المصلين كل يقوم الليل وحده. هل يجوز الصواب على قيام الليل؟ إذا اجتمعنا على قيام الليل من غير صواب الجهد مثل ما حصل في معاذ بن عباس وميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير صواب. أما أن صواب لا يجوز. أما إن اجتمعنا هكذا بقدر الله وقمنا الليل فلا حرج. وكذلك يعني الطاعات الصلوات. طيب إخواني إذا كل طاعة وكل عبادة الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها المنع حتى يقوم عليها الدليل. كذلك القيام ما بده يقوم ممنوع حتى يقوم عليها دليل. اللي بده يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصيام هو رب الحديث. ورب الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين والحديث في صحيح مسلم قال ذلك يوم ولدت فيه فمن أراد أن يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا شرعيا فعليه بصيام الاثنين. هذا احتفال شرعي في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع السبب قال ذلك يوم ولدت فيه فاحنا احتفال شرعي وميلاد النبي قال ايه انا مصروف يوم الاثنين. وكذلك الحج في بدعة عند اهل الشام ماتت واسأل الله تبقى ميتة ولولا انكم طلبة العلم ما قلتوها لكم. في بدعة تسمى بدعة التعريف. تعرفون بدعة التعريف؟ التعريف أن يفعل الناس ما يفعله الحجيج يوم عرفة من المساجد يتجردوا من الثياب ويلبسوا ملابس الإحرام ويهللون ويلبون في الحج لما يسمعوا هذه معروفة بالشعب كانت كانت معروفة قديما كانت معروفة قديما ونصف عليها أبو شعب المقدسي في كتابه الحوادث البدع ونصف عليها من كتبت البدع. فبدعة التعريف معروفة كانت وهي إيش؟ فعل طاعة من غير دليل. فكل طاعة خاصة تتقرب فيها إلى الله لا يجوز لك ذلك حتى يقوم عليها الدليل. ما لم يقوم عليها الدليل لا تقرب إلى الله بها. إن تقربنا إلى الله بها نحن مبتدئة. أما موضوع الآداب والعقود والبيع والشراء فهذه إيش؟ الأصل فيها بسيرة تبع التليفون في عندي دليل. شو دليلك انك اشتريت على التليفون الفجائي وعلى الانترنت نشتريه ربيع وعلى الباب نشتريه ربيع اقول حد اذا انت تحرم على الشراء بدليل اذا اردت ان تحرم على العقد يفيد بدليل. اما العقود المعاوضات البيع الشراء الإجارة الاصل فيها انها حلال. اما توجه الى الله بعباده وطاعه اذا توجهت من غير دليل شرعي أن اتخذت مشرعا مع الله غير الله أن لجأت إلى شرع باطل أبلغ شركاء وشرعوا له لسيد ما لم يأذن به الله. هذه القاعدة وهي سهلة ميسورة والتطبيقات عليها تعرفونها. احفظوا هذه القاعدة. أي عبادة تقربكم إلى الله تحتاج إلى دليل. أي شيء فيما ينظم علاقتك أيها الإنسان مع علاقات جيرانك وأحبابك وأقاربك من غير عبادة خاصة هذه الأصل فيها أنها حلال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للمعنى الذي يقضيه السياق وكذا القرائن التي تحتف بالمسألة فالناظر أن المشاركين في هذه القصة في هذه الجزئية منها على وجه النصوص كلهم برأوا يوسف عليه السلام. فالنسوة صاحبات امرأة العزيز قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ثم الشاهدان برأوا يوسف فقالا إن كان قميصه قد من قبل فطبقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والأمر واضح أن القميص قد قد من دبر. ثم الرجل نفسه وهو زوج امرأة العزيز قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأقر واعترف أن زوجته هي المخطئة. وهذه الآية تبين نفسية المترفين، نفسية أهل الدنيا، أنه امرأة منكرا على أهله اسكتي اسكتي. ماذا قالها؟ قالها أعرضي عن هذا. يوسف أعرض عن هذا، تذكر من الأسباب، أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم المرأة نفسها قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصى. فالسياق يقتضي أن نفهم قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، ينبغي أن نفهم هذه الآيات على وفق هذه الآيات. بل ربنا جل في علاه نزهه بقوله مباشرة بعد هذه الآيات، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه براءة من؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، براءة من الله. إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان يقول عن بني آدم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ثم استثنى في آيات أخرى قال إلا عبادك أنهم المخلصين. فكان من الشيطان يبرئه، لأن الشيطان أعلم أنه يقدر على كل الناس إلا من كان مثله، حتى الشيطان يبرئه. ولذلك نحن لما ندعو في علمنا إلى ضرورة التصفية تصفية العلم، لأننا وجدنا لو أننا نظرنا في التفاسير عند هذه الآية نجد خزعبلات ونجد خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وللأسف نجد بعض الوعاظ وبعض الخطباء يلقيها على الناس في خطب الجمعة وفي الدروس. ففي كثير من التفاسير قالوا أن يوسف عليه السلام جلس منها كما يجلس الرجل من موضع المرأة وأراد أن يزني بها لولا أنه رأى له يعقوبا عاطا بيديه أو عاطا على أصبعه أو على رجله. وهذه خرافات، وهذه خرافات قديمة مما جعل بعض السلف يقول من قال مثل هذه الأقوال عن يوسف عليه السلام فإننا أقضي بأن نجلد حد المسلم. فهذه خرافات قديمة كانت موجودة. فيبقى معنا ولا نريد أن نصير، لكن نبقى أن نفهم ما معنى ورقة همت به وهم بها، ما معنى أن يوسف أم بها. من العلماء أقوال أصحها وأصوبها وأفضلها ثلاثة، وهي في القوة على التدريج الآتي. أقواها أول فالثاني فالثالث. أقواها أن الهم مدفوع عن يوسف بالكلية، لأن الله قال لولا رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كقول الله عز وجل عن هود أو عن شعيب أو في سورة في أي سورة؟ في سورة قول الله عز وجل عن شعيب لولا رأفتك لرجمنا، عن هود نعم في سورة هود، عن شعيب في سورة هود قال لولا رأفتك لرجمنا. لماذا أرجعه لوجود الرهب؟ لولا هذه اللغة العربية امتناع الوجود، وجود الرهب منعه من الرجل. هذه اللولا اللغة العربية معناها امتناع الوجود، امتنع رجل شعيب وجود الرهب. ولذا الرهب مهم، وجود الرهب أن يكون بالفعل رهب مهم، والمحافظة على العشيرة وعلى القبيلة من أصول الدين. ولا يعارض الدين، الذي يعارض الدين أن نجعل مفاهيم العشيرة فوق مفاهيم الشرع، أن نحافظ على عشيرتي ونحبهم وأودهم وأستميلهم وأجرهم، فهذا أمر من كل الدين وليس معارضا للدين. وهذا خلل وخطأ يقع في نفوس كثير من الإخوة من طريق العلم. احرص على قبيلتك وكن وديا فيهم وكن مقدما فيهم وابقى في مجالسهم وانصرهم فيما لا يعارضون فيما الله عز وجل. هذا أمر لا خلل فيه. ولذا الصحابة رضي الله عنهم في معارفهم المقدمة قبيلة والمؤخرة قبيلة والميمنة قبيلة والميسرة قبيلة، هذا أدعى للقتال. فإن رأيت أخاك وابن عمك أو قريبك قد تقطعت عنها تقدم أكثر، قال الله أحرجني وهذه وجه النية مفروض عليها الخرافة. الله عز وجل يقول ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربك، فلولا حفظ الله وعنايته لوقع الهم، فأقوى الأقوال أن الهم مدفوع بالكلية، ولقد وقعت به هما حقيقيا، فحتى أنها قدت قبيحه من قبله، وهم بها لولا أن رأى برهان ربك. هو هم؟ لا، هو ما هم لوجود ايش؟ برهان الرب عز وجل، وهم بها لولا، فهذه لولا امتناع الوجود، وجد برهان الرب عز وجل، فكان يوسف في حفظ الله فصرف عنه الهدف، هذا أفضل أقوال. القول الثاني وهو دونه، وهو اختيار شيخ المفسرين وإمامهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله، قال: حظ يوسف في المرأة ميل نفسه، كما تميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم القارئ. كيف نفس الصائم تميل ميلا يسيرا في اليوم الشديد الحار إلى الماء البارد؟ لكن هم مذكور لا وجود له، أشياء تخطر في الناس ما تزول، وسبب زوالها وجود برهان الله عز وجل، فأثبت هما وهو حديث ما. وهذا الحديث قد يناله الشيطان من الإنسان بل من الأنبياء، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقد تلقى الشيطان في أمنيته، لكن مجرد القائل يزول اللجوء إلى الله عز وجل. فهذا الرأي الثاني وهو رأي ابن جرير واختياره، وله حظ من النظر، وله حظ من النظر، والاختيار الثالث وله حظ من النظر، وما تقدم أقوى منه هو اختيار محمد بن رضا في كتابه تفسير المنار، قال: ولقد همت به طلبا، فهم بها دفعا، ولقد همت به طلبا تطلبه، وهم بها دفعا يدفعها عنه. وهذا قول ايضا لا ينافي ما سبق ومحتمل. والعجب في هذه القصه ان المراه دائما هي المطلوبه، وان دائما الشاب يطلب المراه والكبيره لا تطلب في الرجال. العجب من هذه القصه حتى تتم يعني بيان ان الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين، ان يوسف هو الجميل، وان يوسف هو الشاب، وهو الرجل، وهو الادنى في القصر والاعلى عند الله، هو محظوظ في القصر، وهي السيده وهي امراه العزيز. ولكن الله عز وجل مع كل هذا حفظه. وهنا نذكر اخواننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظه، من حفظ الله الله يحفظه، ومن ترك شهوته من اجل الله فلا بد، ولقد اصطبوها، من ترك شهوته من اجل الله لا بد ان يعزه الله. هذه قاعده مفروغ منها، من ترك شهوه او لذه من اجل الله عز وجل فلا بد ان يعزه الله عز وجل، ان يجعله الله عزيزا. ولذا كان يوسف عزيزا على اثره هذه القصه، فاصبح على خزائن الارض. هذه يعني هذا المعنى الآية الذي نفهمه في مثل هذا السياق وفي مثل هذه المعطيات وفي مثل هذه القرائن، ويستفاد بتجديد القرائن من كلام المرأتين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.